قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين
وإياك يا رب العالمين.
قال الإمام الشافعي رحمه الله قال فاذكر منها وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس. فقلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر، وقضى أن الخراج بالضمان. فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان. أحدهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني. فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج.
لحظة اشرح.
أن الإمام الشافعي يقول إذا اشترى رجل عبدا
الموضوع من الأصل يعني.
أنه يقيس يا شيخنا الحادثة التي معه على قول النبي
ما يقاس عليه وما لا يقاس. ما معنى المصرة
التي حبس لبنوها
بعدين
فباعها فاكتشف المشتري أنها كانت مصرة.
يعني شخص عنده بقرة أو جاموسة أو ناقة أو شاة، بس الشاة لا يستعملونها كثير، يريد بيعها. هذه الشاة أو عفوا البقرة من مناقبها إذا كان يريد بيعها بسعر أعلى أن يكون لبنها أكثر وأوفر. فالرجل يغش بطريقة يعني ليس غشا عفوا يغش يحبس البقرة لا يحلبها يومين أو ثلاثة أيام فحتى يمتلئ ضرعها باللبن، فإذا اشتراها المشتري وحلبها يجد لبنها كثيرا، فتسمى المصراة التي حبس لبنها في عدة أيام من أجل البيع. بعد كده إذا رجعت لطبيعتها سيجد أن لبنها اليومي قليل، مثلا كل يوم تحلب 2 كيلو أو 3 كيلو، لكن قبل في اليوم الأول حلبت 5 كيلو، فهو لن يكتشف هذا العيب في الحال، يحلب سترى 5 كيلو، فتسمى مصرة. المشتري له الخيار، إما أن يقبل هذه البقرة على ما هي، وإما أن يردها مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي استمتع به. صاع من تمر، فإما أن يقبلها وإما أن يردها مع صاع من تمر. فلماذا لم يحكم على البائع بأنه غشاش قولا واحدا؟ ممكن يكون هذه طبيعتها، والقاضي يصعب عليه ويعصر عليه أن يتحقق من مثل ذلك. فخير المشتري في المصرة بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر. سيقص على هذا مسائل. العبد أنت تشتريه، ما أنتش بتشتري واحد من السوق، قد يكون موافقا لسجاياك وموافقا لما أنت تريده منه، وقد يكون عبدا متعبا، قد يكون عبدا كسائر البشر بينه، يغضب بسرعة جدا، لا يعرف يرعى الغنم، أما لا تعرف الطبيخ، يعني في آلاف العيوب التي قد لا تكتشفها بمجرد الشراء. فهل تقاس هذه على المصرة أو لا تقاس؟ يا حسن كمل انت بقى كده، انا بديت لك المقدم وانت اكمل الفهم الافهام.
قراءة يا شيخنا ولا شرح؟
المهم توصل لنا المعلومة، فكان معقولا. نقرأ. طيب اقرأ مرة ثانية.
فكان معقولا في الخراج،
هو استدل بحديثين، بحديث المصرة وحديث ان الخراج بالضمان، وحديث الخراج بالضمان تقدم انه ضعيف الاسناد. نعم.
فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان.
يعني في الوقت الآن العبد هذا لما أنا اشتريته أنا ما أعرفش كفاءته في العمل، مثلا واحد قال لي أجر لي هذا العبد، أجرت له العبد، فرجع قال العبد هذا لا يتقن العمل، متفق معه على 150، فأنا أخذت من العبد خراجا قدره، شغلت يومين ثلاثة، شغلت يومين ثلاثة أخرج لي خراجا، يعني أتاني بأموال. طيب بعد مدة اكتشفت هذا العيب في هذا العبد، سأرده، هل أرد معه المكسب الذي أتاني من قبله، أو أن المكسب الذي أتاني من قبل عقوبة لهذا الشخص؟ فهو قال المكسب لك أنت يا مشتري، لأنه إذا مات هو في حوزتك فخلاص لن ترجع على البائع. تفضل.
أحدهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني، فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج.
لو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إلى هنا. نعم.